يسرني أصدقائي أن أطل عليكم داعيا نفسي لقضاء الدقائق القادمة برفقتي. أرجو أن تكون زيارتي هذه لكم مفيدة ومشجعة. لا نزال ندرس مقاطع متتالية من سفر عزرا، فأهلا وسهلا بكم معي. اسمح لي في البداية أن أتناول معك ما مر بنا في الحلقة الماضية. رأينا كيف أطلق كورش الفارسي النداء بالعودة إلى أورشليم لإعادة بناء بيت الرب، وفرح الشعب إذ استجاب الله صلواتهم وتضرعاتهم لسنين طويلة وأظهر أمانته من نحوهم. ولم يكتفي كورش بإطلاق الشعب، لكنه أعاد آنية بيت الرب المسبية التي نجسها حفيد نبوخذ نصر المدعو بيلشصر في وليمته الخلاعية، والتي انتهت بسقوطه في يدي الفرس. في الفصل الثاني أعطانا عزرا قائمة بأسماء الذين عادوا إلى أورشليم تحت قيادة زروبابل. لربما نتذمر من كل هذه الأسماء المدونة في الكتاب المقدس ولا نرى لها حاجة، لكنها إن دلت على شيء فهي تدل على أن الله يعرف الذين هم له بالاسم ويعرف كل عمل عملوه له. وهكذا عادت مجموعة كبيرة من أبناء الشعب المسبيين إلى أرضهم، وأخذ كل واحد يعمل عمله في شركة محبة وتعاون. الواحد يشارك في إعادة بناء الهيكل، والآخر يعلم كلمة الله، والبعض يعملون عمل المرسل، وآخرون يدعمون الخدام ماديا. ورجع الكثير من المرنمين الذين كانوا يشجعون العائدين بترنيمهم وتسبيحهم. وهكذا يصل الركب إلى موضع البيت، ولم يستسلموا لليأس لدى مشاهدتهم للخراب، لكن قلوبهم تحركت ليبدأوا العمل باستعادة الأمور بكل همة ونشاط. نأتي الآن إلى الفصل الثالث من سفر عزرا، وما زلنا مع المجموعة الأولى من العائدين من السبي. ستقرأ لنا الأخت ميسون مشكورة الأعداد الخمسة الأولى.
ولما استهل الشهر السابع وبنو إسرائيل في مدنهم، اجتمع الشعب كرجل واحد إلى أورشليم، وقام يشوع بن يوصداق وإخوته الكهنة وزربابل بن شألتئيل وإخوته وبنوا مذبح إله إسرائيل ليصعدوا عليه محرقات كما هو مكتوب في شريعة موسى رجل الله، وأقاموا المذبح في مكانه لأنه كان عليهم رعب من شعوب الأراضي، وأصعدوا عليه محرقات للرب، محرقات الصباح والمساء، وحفظوا عيد المظال كما هو مكتوب، ومحرقة يوم في يوم بالعدد كالمرسوم أمر اليوم بيومه، وبعد ذلك المحرقة الدائمة وللأهلة ولجميع مواسم الرب المقدسة ولكل من تبرع بمتبرع للرب.
واضح أنه توجد فترة لا بأس بها من الزمن بين نهاية الفصل الثاني وبداية الفصل الثالث من عزرا، تقدر بعدة شهور وقد تصل إلى سنتين. وخلال هذه الفترة بنى العائدون لأنفسهم بيوتا، لأن حج النبي وبخهم بعد ذلك على بناء بيوت لهم وإهمالهم بيت الرب. الشهر السابع هو شهر الاحتفال بالأعياد التالية: الأبواق ويوم الكفارة والمظال. وقد اجتمع الشعب كرجل واحد. يا لها من وحدة رائعة كانت تميز هذه المجموعة، وحدة لم تنشأ بالاتفاق المشترك بينهم ولا بأخذ أصوات الأغلبية، لكنه العمل الإلهي عن طريق طاعة كلمة الله، هذا ما وحدهم. ثم قام يشوع والكهنة وزربابل ببناء مذبح الله ليصعد عليه محرقات. والجميل في الأمر أنهم بحثوا في كلمة الله واكتشفوا ماذا تحكي شريعة موسى عن هذا الموضوع. لم يرجعوا إلى أورشليم فقط، لكنهم رجعوا أيضا إلى كلمة الله. كان اهتمامهم الأول طاعة كلمة الله، ولم يعبأوا بآرائهم الشخصية. وهذا مهم جدا أخي الكريم. كثيرا ما نتحدث عن مواضيع مختلفة نزينها بآرائنا ووجهات نظرنا ولا نعبأ بكلمة الله. ولكني أفضل أن أكرز بكلمة الله الكاملة التي تملك الإجابات على كل الأسئلة وفيها مبادئ هامة لشتى مجالات الحياة. وهكذا بدأ أفراد قلائل يدرسون ويطبقون الحق الإلهي على حياتهم الشخصية وعلى الأمور التي حولهم. يا ليتنا نعود دائما إلى المصدر الأصلي والحقيقي، إلى كلمة الله. عدد 3، وأقاموا المذبح في مكانه، لأنه كان عليهم رعب من شعوب الأراضي، وأصعدوا عليه محرقات للرب، محرقات الصباح والمساء. كما سبق وأشرنا في دراسات سابقة، فإن مذبح المحرقة يشير إلى صليب المسيح، وذبيحة المحرقة التي قدمت عليه تحكي عن شخص المسيح وذبيحته لأجلنا. قدم المسيح نفسه بلا عيب لله وأخذ مكان الخاطئ، وما كانوا يفعلونه عندما قدموا الذبيحة هو الاجتماع حول شخص المسيح وموته كفارة لأجلنا. هذا هو مكان التقاء المؤمنين اليوم، هذا هو مكان الشركة بين أعضاء الجسد الواحد الكنيسة، وعندها لا تهم الفروقات الاجتماعية أو العرقية أو الثقافية أو الجنسية بين المؤمنين، إذ ما يجمعهم ويوحدهم هو شخص المسيح. هذا ما نراه في مجموعة العائدين من السبي الذين تميزوا بالوحدة. وهنا تحضرني كلمات المزمور 33 بعد 100، هو ذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، لأنه هناك أمر الرب بالبركة حياة إلى الأبد. صحيح أن المجموعة كان عليها رعب من شعوب الأراضي، إلا أنهم كانوا طائعين أولا، وأقاموا المذبح للعبادة، واتكلوا على الرب في تأمين حماية لهم. من ناحية أخرى، حفظوا عيد المضال كما هو مكتوب، ومحرقة يوم فيوم بالعدد كالمرسوم، أمر اليوم بيومه، وبعد ذلك المحرقة الدائمة وللأهلة ولجميع مواسم الرب المقدسة ولكل من تبرع بمتبرع للرب. هذا يؤكد على غيرتهم في إظهار الطاعة الكاملة لكلمة الله، كما ظهر فيهم أيضا روح التضحية، فقدموا للرب تبرعاتهم طوعا واختيارا. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن من الآية 8 إلى نهاية الفصل 3 من سفر عزرا.
وفي السنة الثانية من مجيئهم إلى بيت الله إلى أورشليم، في الشهر الثاني شرع زربابل بن شألتئيل ويشوع بن يوصداق وبقية إخوتهم الكهنة واللاويين وجميع القادمين من السبي إلى أورشليم، وأقاموا اللاويين من ابن 20 سنة فما فوق للمناظرة على عمل بيت الرب. ووقف يشوع مع بنيه وإخوته قدمئيل وبنيه بني يهوذا معا للمناظرة على عامل الشغل في بيت الله، وبني حناداد مع بنيهم وإخوتهم اللاويين. ولما أسس البانون هيكل الرب، أقاموا الكهنة بملابسهم بأبواق، واللاويين بني أساف بالصنوج لتسبيح الرب على ترتيب داود ملك إسرائيل، وغنوا بالتسبيح والحمد للرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته على إسرائيل. وكل الشعب هتف هتافا عظيما بالتسبيح للرب لأجل تأسيس بيت الرب. وكثيرون من الكهنة واللاويين ورؤوس الآباء الشيوخ الذين رأوا البيت الأول بكوا بصوت عظيم عند تأسيس هذا البيت أمام أعينهم، وكثيرون كانوا يرفعون أصواتهم بالهتاف بفرح. ولم يكن الشعب يميز هتاف الفرح من صوت بكاء الشعب، لأن الشعب كان يهتف هتافا عظيما حتى أن الصوت سمع من بعد.
شكرا. رتب قادة الشعب الأمور للقيام بالعمل، وكان القادة يعملون مع بقية أفراد الشعب بنفس واحدة. صحيح أن هؤلاء الناس لم يبنوا إلا المذبح ولم يضعوا إلا أساسات الهيكل، إلا أنهم كانوا فرحين ومتحمسين كما لو أنهم بنوا الهيكل كاملا. وهكذا رنموا وهللوا، وكانت بالنسبة لهم تجربة مثيرة. هذه المجموعة من الشباب الذين لم يروا هيكل سليمان من قبل، ولكن كانت توجد مجموعة أخرى من الشيوخ الذين عاصروا هيكل سليمان، وهذا هو رد فعلهم. وكثيرون من الكهنة واللويين ورؤوس الآباء والشيوخ الذين رأوا البيت الأول بكوا بصوت عظيم عند تأسيس هذا البيت أمام أعينهم، وكثيرون كانوا يرفعون أصواتهم بالهتاف بفرح، ولم يكن الشعب يميز هتاف الفرح من صوت بكاء الشعب، لأن الشعب كان يهتف هتافا عظيما حتى أن الصوت سمع من بعد. هؤلاء الشيوخ عندما تذكروا الهيكل القديم في كامل بهائه وروعته ورأوا تأسيس البيت الجديد لم يحتملوا إلا أن يذرفوا الدمع الغزير، متأسفين على ما مضى، متذكرين أمجاد الأيام السالفة التي ولت. بكوا بكاء عظيما بينما كان غيرهم يرفعون أصواتهم بالهتاف بفرح، ولم يستطع الشعب أن يميز هتاف الفرح من صوت بكاء الشعب لأن هذا اختلط بذاك. ليس معنى ذلك أن هؤلاء الشيوخ لم يفرحوا لبناء البيت الجديد، لكن مشاعرهم طغت عليهم لما قارنوا ما سبق مع الحاضر. وهنا يجب الانتباه لذكريات الماضي، إذ يوجد خطر كبير من مقارنة الماضي بالحاضر. للأسف يوجد اليوم الكثير من الناس الذين يبكون على الأيام الخوالي ويهبطون من عزائم الشبيبة من حولهم وينتقدون كل جديد، وهذا يبعث بالفشل واليأس. ولكن مهلا أخي الكريم، فالله يعرف الذين هم له، وهو قادر أن يذري القش من الحنطة. لنشكره على كل عمل جديد اليوم ولنفرح به دون أن نبكي وننتقد، متذكرين قول بولس: أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. ولكن هتاف الفرح لم يدم طويلا، لأن عدو النفوس لا يحتمل التسبيح والفرح. الفصل الرابع من عزرا يبين لنا المقاومة ضد إعادة بناء الهيكل، ولا يمكن للشيطان أن يهدأ قبل أن يقف في وجه الذين يريدون أن يخدموا الرب. استمع صديقي إلى الآيات الخمس الأولى من هذا الفصل.
ولما سمع أعداء يهوذا وبنيامين أن بني السبي يبنون هيكلا للرب إله إسرائيل، تقدموا إلى زربابل ورؤوس الآباء وقالوا لهم: نبني معكم لأننا نظيركم نطلب إلهكم، وله قد ذبحنا من أيام أسر حدون ملك أشور الذي أصعدنا إلى هنا. فقال لهم زربابل ويشوع وبقية رؤوس آباء إسرائيل: ليس لكم ولنا أن نبني بيتا لإلهنا، ولكننا نحن وحدنا نبني للرب إله إسرائيل كما أمرنا الملك كورش ملك فارس. وكان شعب الأرض يرخون أيدي شعب يهوذا ويذعرونهم عن البناء، واستأجروا ضدهم مشيرين ليبطلوا مشورتهم كل أيام كورش ملك فارس وحتى ملك داريوس ملك فارس.
هؤلاء الأعداء نشأوا من اختلاط بعض الأسباط العشرة التي سبيت إلى أشور والذين عادوا إلى الأرض، اختلطوا مع السامريين والشعوب الوثنية الذين بقوا بعد السبي، وقد أتى العدو إليهم بقبلات غاشة وأرادوا أن يتحالفوا مع الشعب. هذه أول خطوة من العدو نحو الهدم وإعاقة الخدمة، التحالف. قال أحدهم: لا يكون الشيطان أكثر خطورة قدر ما يكون عندما يأتينا والكتاب المقدس في يده. لم يكن هدفهم العبادة الخالصة لله الحقيقي. وماذا كان جواب الرؤساء؟ ليس لكم ولنا أن نبني بيتا لإلهنا، ولكننا نحن وحدنا نبني للرب إله إسرائيل كما أمرنا الملك كورش ملك فارس. وهكذا رفض الرؤساء العرض الذي قدمه الأعداء للاشتراك معهم ببناء بيت الرب، فقد علموا أنهم شعب مخصص لله وأن الاختلاط مع الأعداء مخالف لوصية الرب. ولكن ألا توجد وصية صريحة لنا بعدم الاختلاط مع الشر؟ بلى، إذ يقول بولس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس: لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أية خلطة للبر والإثم، وأية شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسيح مع بليعال، وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، وأية موافقة لهيكل الله مع الأوثان. وأتى جواب الرؤساء حازما جازما لا تردد فيه، وهذا أظهر الأعداء على حقيقتهم، إذ نقرأ في العددين الرابع والخامس من فصل تأملنا الرابع من عزرة: وكان شعب الأرض يرخون أيدي شعب يهوذا ويذعرونهم عن البناء، واستأجروا ضدهم مشيرين ليبطلوا مشورتهم كل أيام كورش ملك فارس وحتى ملك داريوس ملك فارس. وهكذا قرر الأعداء أن يبعثوا برسالة شكوى إلى ملك فارس يشتكون فيها على البقية العائدة من السبي، عدد 7: وفي أيام أرتحشستا كتب بشلام ومثرداث وطبئيل وسائر رفقائهم إلى أرتحشستا ملك فارس، وكتابة الرسالة مكتوبة بالأرامية ومترجمة بالأرامية. وإليك صديقي نسخة من هذه الرسالة في العدد 11 وما يليه: عبيدك القوم الذين في عبر النهر إلى آخره، ليعلم الملك أن اليهود الذين صعدوا من عندك إلينا قد أتوا إلى أورشليم ويبنون المدينة العاصية الردية، وقد أكملوا أسوارها ورمموا أسسها. ليكن الآن معلوما لدى الملك أنه إذا بنيت هذه المدينة وأكملت أسوارها لا يؤدون جزية ولا خراجا ولا خفارة، فأخيرا تضر الملوك. أظهروا أنهم أكثر الشعوب إخلاصا، ويا لهم من منافقين. كانت حجتهم بأن أورشليم مدينة التمرد، أسموها المدينة العاصية الردية، وأن أي بناء فيها سيزيد من هذا التمرد فلن يعطي الشعب الجزية. رسالة سيئة وسامة كالأفعى الخبيثة، وقد جعلت ملك فارس يبحث وينقب ليتحقق من صحة التهمة. وهذا ما قاله في رده على المتهمين، أقرأ من العدد 19: وقد خرج من عندي أمر ففتشوا ووجد أن هذه المدينة منذ الأيام القديمة تقوم على الملوك، وقد جرى فيها تمرد وعصيان، وقد كان ملوك مقتدرون على أورشليم وتسلطوا على جميع عبر النهر، وقد أعطوا جزية وخراجا وخفارة. فالآن أخرج أمرا بتوقيف أولئك الرجال فلا تبنى هذه المدينة حتى يصدر مني أمر، فاحذروا من أن تقصروا عن عمل ذلك. لماذا يكثر الضرر؟ لخسارة الملوك. وطبعا أسرع الأعداء بحمل هذا الرد إلى موقع بناء الهيكل من أجل التنفيذ. عدد 23 و24: حينئذ لما قرأت رسالة أرتحشست الملك أمام رحوم وشمشاي الكاتب ورفقائهما، ذهبوا بسرعة إلى أورشليم إلى اليهود وأوقفوهم بذراع وقوة. حينئذ توقف عمل بيت الله الذي في أورشليم، وكان متوقفا إلى السنة الثانية من ملك داريوس ملك فارس. اضطروا لوقف إعادة البناء، وحسب نبوة حجي فإن الشعب فقد العزيمة واجتاز في امتحان قاس وصعب. ولكن هل ستبقى الأمور على حالها؟ توعد معي في الحلقة المقبلة صديقي لتعرف ماذا حصل بعد ذلك، وليكن سلام المسيح من نصيب حياتك الدائم.